الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل في الأغسال المستحبة. بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام الاغتسال وشروطه وسننه وصفة الاغتسال، انتقل إلى بيان الأغسال المستحبة. الغسل أيها الإخوة إما واجب وإما مستحب وإما مباح. الغسل الواجب هو الغسل الذي يرفع به الحدث الأكبر، هذا هو الغسل الواجب إذا كان بسبب جنابة أو بسبب الحيض، وما عدا هذا من الأغسال إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون مباحا. والحديث في الغسل في الأغسال الواجبة والمستحبة، أما الأغسال المباحة فإنها على الأصل في إباحتها، ويأتي بها الإنسان كيفما شاء، ليس لها آداب وسنن وما إلى ذلك، إنما البحث فيما يتعلق بأحكام الغسل في الغسل الواجب والغسل المستحب الذي ذكره المؤلف. فقال: وهي 16، أي في الأغسال المستحبة. فبدأها قال: آكدها لصلاة جمعة في يومها، يعني يستحب الاغتسال للأمور الآتية. الأولى قال: آكدها لصلاة جمعة في يومها، أي في يوم الجمعة للذكر الحاضر غير المسافر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا رواه البخاري ومسلم، محترم أي بالغ، وأن لا يكون مسافرا. قال: لذكر حضرها، يعني غير مسافر. قال: ثم لغسل ميت، أي يستحب الاغتسال من غسل الميت، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: ثم لعيد في يومه، أي يستحب الاغتسال يوم العيد، أي قبل الصلاة، لما ورد عن زادان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال: أغتسل؟ قال: أغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا رواه البيهقي وهو صحيح. كذلك قال: ولكسوف، أي يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف. قال: واستسقاء، أي الكسوف والاستسقاء، وهذا قياسا على الجمعة والعيد، لأنه يجتمع لها الناس. قال: وجنون وإغماء، أي يستحب الاغتسال من الإغماء، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصل الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قلت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. وهذا رواه البخاري ومسلم. ويقاس الجنون أيها الإخوة على الإغماء، لأنه آكد من الإغماء. قال المؤلف: والاستحاضة لكل صلاة، وفي بعض النسخ واستحاضة، وعندنا الاستحاضة، في بعض النسخ استحاضة بالهمزة دون اللام، أي يستحب الاغتسال، يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولا يجب عليها ذلك لما روى، لما جاء في حديث عائشة أن أم حبيبة استحاضت أو استحيضت 7 سنين، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا رواه البخاري ومسلم. وكذلك قال المؤلف: ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. هذا أي يستحب أن يغتسل للإحرام بالحج أو العمرة، لما جاء في حديث زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا رواه الترمذي وحسنه. كذلك يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها، لما ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وهذا رواه مسلم. ويستحب الاغتسال للوقوف بعرفة، لما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، هذا رواه مالك بالموطأ بإسناد صحيح. ويستحب الاغتسال لطواف الإفاضة والوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات، لأن هذه أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون ويؤذي بعضهم بعضا، فيستحب الاغتسال قياسا على الإحرام ودخول مكة. فإن تعذر الاغتسال، قال هنا المؤلف ذكر مسألة، قال ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر، أي فإن تعذر الاغتسال في هذه المواضع المستحبة فيشرع التيمم للحاجة، وكذلك يشرع التيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر استعمال الماء أو فقده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، رواه البخاري. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.